الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد من يذكرنا ماذا قلنا في الأعجمي والعجمي يوم أمس كأننا أخطأنا قلنا الأعجمي ما هو قلنا الأعجمي الذي ليس عربي ويتكلم بالعربية وكأنه وقع خلق الأعجمي هو الذي لا يصح بالكلام وإن كان عربيا يعني عكسنا فقط نصحح الفائدة الأعجمي هو الذي لا يصح بالكلام الأعجمي بالهمز هو الذي لا يصح بالكلام وإن كان عربيا والعجمي بدون همزة هو المنسوب إلى العجم وإن كان يتكلم بالعربية وإن كان يتكلم بالعربية وبالنسبة للآية الأخيرة ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر فالمؤلف رحمه الله ذكرها تبعا للأولى تبعا للآيتين الأولى وكأن الفصل حصل من الطبعة وإلا تلك 102 من سورة النحل وهذه 103 لأنه قد يكون يقول الإنسان لماذا أفردها المؤلف وأين الشاهد فيها والشاهد فيها ضمنيا الشاهد فيها ضمنيا والمؤلف لعل مراده في سردها أن يبين ما قاله الله عز وجل وما رد على الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يعلم وفيها دليل ضمنيا على أنهم يقولون إنما يعلمه بشر والذي يعلمه هو جبريل علمه شيء ذو القوى من هو جبريل وجبريل ينزل من السماء لكن الذي يظهر والله أعلم أن المؤلف ما ساقها إلا ليبين رد ربنا سبحانه وتعالى على أولئك الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتكلمون فيه ايوه هي انا راجعتها في الطبعات امس فهي تبع للاولى حتى من حيث ترتيب الايات في سوره النحل انما الخطا وقع في هذه الطبعه بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيميه رحمه الله وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من هنا بدأ المؤلف رحمه الله في إثبات رؤية الله عز وجل للمؤمنين أو رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بدأ في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ف فالمسألة الأولى في هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة أن الرؤيا رؤيا حقيقية، أن المؤمنين يرون ربهم رؤيا حقيقية، رؤيا حقيقية لا خفا فيها. والمسألة الثانية أن الرؤيا بدون إدراك، الرؤيا بدون إدراك. سؤال: ما الفرق بين الرؤيا والإدراك؟ نعم، الإدراك هو الإحاطة بالشيء بكامله، والرؤيا قد ترى شيء منه. والدليل على عدم الإدراك: لا تدركه الأبصار، وأهل الأهواء يستدلون بهذه الآية على عدم الرؤيا، وسيأتي التفصيل والرد على شبههم في موضعه. فمعنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيطه، ما أحد يحيط الله ويراه بالإحاطة، ما أحد يبلغ هذا. هنالك أشياء من المخلوقات ما نحيطها ولا ندركها إدراكا كاملا. وأهل السنة اختلفوا على ثلاثة أقوال: من هم الذين يرون ربهم؟ هل هم المؤمنون؟ فبعضهم قال المؤمنون فقط، وبعضهم ذكر المؤمنون، ذكر أن المؤمنين والمنافقين فقط يرون ربهم، وبعضهم قال الكل، وسيأتي التفصيل في موضعه. إنما هذا من باب بدء ذكر هذه المسألة، سيأتي في موضعه. وأهل التعطيل لهم شبه في إنكار الرؤيا لله عز وجل، الرؤيا الحقيقية، وهم يؤولون وبعضهم يعطلون، بإذن الله تأتي في بابها شبههم وأدلتهم والرد عليها. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة. وجوه على قول من قال أن ما يرى الله عز وجل إلا المؤمن، وهذا هو الذي رجحه جمع، أي في عرصات يوم القيامة، جمع من أهل العلم. فيكون وجوه بمعنى الوجوه المؤمنة وجملة من الناس وليس كلهم. وجوه يومئذ ناظرة. يومئذ المراد به يوم القيامة، ففي هذا إثبات أن المؤمن يرى ربه في يوم القيامة، ثم يراه أين؟ في الجنة. وسيأتي أن شيخ الإسلام ذكر هذين القسمين: يومئذ المراد به يوم القيامة، ناظرة بالضاء التي يسمونها أصحاب الخط بدون عصا، والضاء التي هي بالعصا. فمعنى هذا من النظارة والحسن، من النظارة والحسن. فناظرة من النظارة والحسن. أن يذكر لنا آية في سورة الإنسان تنص على هذا، نسيتها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لا. ها؟ ولقاهم نظرة وسرورا. نعم، بالضاء، نظرة أي نظارة. إلى ربها ناظرة، فكلمة إلى تفيد التعدي، ولا تطلق باللغة العربية إلا إذا كان بعدها شيء محسوس ملموس أو مرئي. فتقول: ذهبت من البيت إلى السوق. إلى السوق أي انتهى بك، تعديت البيت إلى السوق، فهذا فيه التعدي، فيفيد النظر الحقيقي لله عز وجل. إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، ففيه نظر حقيقي يوم القيامة، ينظر العبد ربه. وهل الكافر والمنافق؟ هذا سيأتي، هل ينظر ربه في عرصات يوم القيامة. أما في الجنة فهذا خاص بالمؤمنين. فهذا دليل على أن العبيد يرون ربهم في عرصات يوم القيامة. قال الله عز وجل في الآية الثانية: على الأرائك ينظرون. استدل بها المؤلف في هذا الباب ليستشهد أن من نعيم أهل الجنة النظر، من نعيم أهل الجنة النظر. سؤال: هل في الجنة أعمى؟ ما في الجنة أعمى، والذي هو أعمى في الدنيا يبدله الله عينين في الجنة. فليس من نعيم الجنة أن الإنسان ما معه عينان، فمن نعيم الجنة النظر. والأرائك السرر الجميلة، السرر الجميلة، قال العثيمين: التي عليها مرتفع غطاء، كما يسمى بالناموسية، يعني سرر جميلة يستريحون عليها. ينظرون فيه إطلاق النظر من النعيم في الجنة، إطلاق النظر، فكل نظر في الجنة نعيم، ونظر أهل الجنة ليس كنظرنا في الدنيا. فتأمل للعبد في الجنة أموالا وأملاكا على بعد مسافة 2000 عام، ويرى آخره كما يرى أوله، نظره يحيط بملكه كله، وهذا لكمال النعيم في الجنة. وهكذا يرى عدوه وصاحبه الذي كان في الدنيا ويدعوه إلى المعاصي، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فتأمل، هو في أعلى عليين، والنار أين؟ في أسفل سافلين. فيرى الذي كان يدعوه إلى الشر ويشككه في قضاء الله وقدره وفي بعثه بعد الموت، يراه من أعلى عليين إلى أسفل سافلين. ومن النظر النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم نعيم لأهل الجنة، أعظم نعيم لأهل الجنة النظر إلى الله سبحانه وتعالى، كمال النعيم ما تساويه الجنة، النظر إلى الله ما تساويه الجنة. وقوله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى ما هي؟ الجنة. ففي هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل، والله يضاعف لمن يشاء. أن النساء له أهلون، تقصد له أهلون، هذا من كمال النعيم، هذا من كمال النعيم لأهل الجنة، لأن الله عز وجل يصف الحور العين بقوله: قاصرات الطرف عين. فلو كانت المرأة ترى المرأة في الآخرة ربما يحصل شيء من النقص من النعيم. فبين الله عز وجل أن جمع النساء في الجنة ليس كضرائر الدنيا، أن كل واحدة ترى الأخرى وكل واحدة تلتقي بالأخرى. فمن كمال النعيم أنها ما تراك إلا أنت، ما تراك إلا أنت وأنت ترى الجميع، فأنت ترى ما أعطاك الله كله. لكن النساء من كمال النعيم أن الواحدة ما ترى أختها ولا ترى صاحبتها التي تحت هذا الرجل، فهذا من كمال النعيم. لكن أنت ترى كل ما في الخيمة، أنت ترى كل ما في الخيمة، وهذا من كمال النعيم. يبين الله عز وجل أن التعدد في الجنة ليس كالتعدد في الدنيا. ما تخاف في الدنيا خوف، في الجنة ما في خوف. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بإحسانهم أعطاهم الله الحسنى. وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث صهيب أنها النظر إلى وجه الله. هل رضيتم، هل تريدون أزيدكم، فيكشف الحجاب فيرون ربهم. وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو أعرف خلق الله بكلام الله. لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، الضمير عائد إلى الجنة. لهم فيها ما يشاءون، ما يشتهون، أي شيء في الجنة تشتهيه يأتيك، حتى لو اشتهيت الولد، لو اشتهيت الزرع، بعضهم يعجبه الزرع، تتمنى الزرع في الجنة يأتيك، أي شيء تريده يأتيك. ولدينا مزيد، النظر إلى وجه الله فسره عدد من أهل العلم. إذن هذه الأدلة فيها النظر إلى وجه الله، إثبات النظر إلى الله عز وجل في عرصات يوم القيامة وفي الجنة. ماذا نضف إليها من القرآن؟ من يزيد من القرآن؟ أما السنة سيأتي بابها. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بها الشافعي على النظر وغيره من العلماء. وهذا فيه دليل قوي لمن قال أنه لا يرى ربه في عرصات يوم القيامة إلا المؤمن، وسيأتي التفصيل. لأن الله بيّن أن المجرم ماذا؟ محجوب عن رؤية الله. إذن المؤمن سيرى ربه، وإلا لا داعي لذكر العقوبة هذه لمن للكفار. والأدلة كثيرة من السنة ستأتي. فالفوائد المسلكية في هذا التشمير والفرح بعبادة الله عز وجل، والإقبال على عبادة الله، والانتظار لهذا اليوم العظيم. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قال: إن الرجل إذا توطن المسجد للصلاة والذكر فإن الله يتبشبش له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم. الشاهد كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم، كيف يفرحون بغائبهم؟ يفرحون فرحا شديدا، بالذات إذا طالت غربته وكان من الأقربين كالأب أو كالأم أو كالأخ، وبالذات إذا كان محسن إليهم يفرحون. بل بعضهم إذا التقى بقريبه وبأخيه وبصديقه يبكي لطول الفراق، يبكي، وحق له، حق له أن يبكي. بل بعضهم كان الصحابة رضي الله عنهم ربما ما يستطيع أن يمر عليه اليوم، كان بعضهم ما يستطيع أن يمر عليه اليوم وما يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرونه، بل إذا غابوا عنه قليلا تألموا وعادوا إليه، وكانوا يحزنون كيف لو مات ولم يلتقوا به في الجنة. نعم لما خافوا عليه قال ابن مسعود بتنا في شر الليلة. فالشاهد أن الذي تحبه تفرح فرحا شديدا بلقائه، أليس كذلك؟ أما هذا ملموس؟ ملموس. فكيف بالله عز وجل؟ فعلينا أن ندعو الله أن يوصلنا إلى هذا الخير، فنسأل الله أن يجعلنا ممن يراه. والذي ينكر الرؤية كافر. الذي ينكر الرؤية كافر، وذكر هذا عدد من أهل العلم. ويا حبذا لو أن طلاب العلم يخطبون في مثل هذه الخطب، يحذر ولا يذكر فئة ولا طائفة، يبين رؤية الله عز وجل ثم يسرد الأدلة من الكتاب والسنة ويبينها ويمشي. وخطبة أخرى في عذاب القبر يذكر الأدلة، تجمع ربما أكثر من 50 دليل في عذاب القبر، تجمع ما يسر الله واخطب وامشي، والناس يفهمون ويسمعون. وهكذا في هذه المسائل العقدية. ونسأل الله أن ييسر، لو أن هذا الكتاب يخرج في خطب سيكون له نفع بإذن الله سبحانه. ولعل الله أن ييسر، يجمع الإنسان أبواب ويستعين بالله عز وجل ويجمعها في أوراق فتطبع فتكون خطب يخطب المسلمون منها عقيدة. وهكذا خطب في كتاب التوحيد كأنه قد جمع لفيصل الحاجدي، بس ما قد رأيته، وهو يجمع جمع طيب. فطالب العلم يخبئ له علما، يخبئ له علما ويبحث، ولا يحقر أحدنا نفسه. وسيأتي التفصيل في بابه بعد هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وهذا الباب في كتاب الله كثير. يريد بالباب الأسماء والصفات، وفعلا كثير، فربما قل أن تمر بك آية ما فيها اسم من أسماء الله أو فعل من أفعاله أو حكم من أحكامه، وكلها صفات. قل أن تمر بك آية من عند بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر سورة الناس ما تجد فيها اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله، بل نستطيع أن نقول كل آية صفة من صفات الله، أليس كذلك؟ كل آية صفة من صفات الله. هذا الكلام صحيح أم لا؟ صحيح. كيف؟ لماذا؟ أخونا يقول لأنها تتضمن التوحيد. من يوافقه ومن يخالفه؟ أخالفه. وماذا تقول؟ أحسنت، كل آية من كلام الله، وكلام الله صفة من صفات، فكل آية صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله ندرب أنفسنا ونعود أنفسنا، ونحن نقرأ ونتدبر، نخرج الآيات يعني الصفات والأسماء، ثم نقول لأنفسنا: هذه صفة فعلية أم ذاتية؟ وهكذا على ما مر بنا من القواعد. فبحمد الله تجد خيرا كثيرا ونعمة عظيمة. وأذكر أن شيخنا أبا موسى عادل العديني حفظه الله مر معنا مرة بقراءة القرآن من أوله إلى آخره دروس واستخراج للأسماء والصفات، ما أدري أنتهى من القرآن، تركناه فكان أظن في قريب من نصفه، فكان له درس من الدروس العامة على هذا. فهذا فيه نفع عظيم، ولعله الآن ما زال فيه يمرون على أسماء الله وصفاته في كتابه. وهذا الباب في كتاب الله كثير. نعم، كما قال وكما مر بنا: من تدبر القرآن طالبا للهدى، القرآن معروف كتاب الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله من تدبر فيه دعوة إلى التدبر كما دعانا الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يتعظ ويتدبر. طالبا للهدى فاشترط ذكر شيخ الإسلام شرطين: الشرط الأول التدبر، الشرط الثاني ما هو؟ أين أنتم؟ طالبا للهدى، طالبا للهدى. فالتدبر يخرج منه غير التدبر، نمر به هكذا مرورا وربما قراءة بدون تدبر، هذا ما ينتفع الإنسان به. وقد يحتاج الإنسان أن يسرع في المراجعة لكن مع تدبر، والمراجعة السريعة أحيانا يحتاج الإنسان أن يسرع لكن لا بد من أوقات للتدبر وأيضا تدبر في المراجعة. فالذي لا يتدبر لا ينتفع. والقرآن كلما تدبرته كلما زاد علمك، وكل يوم تخرج منه أحكام وفوائد. وما أجمل تلك الطريقة التي ذكرها العلامة العثيمين رحمة الله عليه. كتب العثيمين صراحة كتب لا يستغني عنها طالب العلم، كتب عظيمة وفوائده غزيرة. فقال: يا طالب العلم، في معنى كلامه، عود نفسك على أن تأخذ الآية أو الحديث ثم تخرج منها الأحكام بنفسك، أي قبل أن تنظر إلى شروح أهل العلم وإلى تفاسير أهل العلم للقرآن. قال: خذ دفترا وخرج الفوائد من هذه الآية، الفائدة الأولى من كذا والفائدة الثانية. قال: فإذا انتهيت اعرضها على أقوال أهل العلم، اعرضها على أقوال أهل العلم، فبهذا تتدرب على إخراج الفوائد من الآيات والأحاديث. ذكر هذا بعد أن ذكر الفائدة التي ذكر الشافعي أنه خرج من حديث يا أبا عمير ما فعل بالنقير. كم فائدة؟ من يقول لنا؟ 1000 فائدة. ذكروا أنه خرج 1000 فائدة. انظر على علم عند الشافعي محمد بن إدريس: يا أبا عمير ما فعل بالنقير. بعضنا ولا 5 يستطيع 1000 فائدة. لما سألوا لماذا لم تتوضأ وهو صلى الفجر على وضوء العشاء، قال: والله ما نمت، أو لماذا لم يقم الليل، فقد خرجت للمسلمين 1000 فائدة. وطلب العلم خير من النافلة، وهذا هو قوله ومذهبه، أن طلب العلم خير من النافلة. وهذا الباب في كتاب الله كثير: من تدبر القرآن طالبا للهدى، الشرط الأول التدبر والثاني للهدى. فيخرج من قوله طالبا للهدى طالبا للجدل. فأهل الأهواء بعضهم يحفظ القرآن مثل اسمه، لكن يحفظه لينظر كيف يلف عليه ويدور ويحرفه. والقاعدة العظيمة التي ميزت أهل السنة عن غيرهم أن أهل السنة يستدلون ثم يبنون، هذه قاعدة مهمة تبقى مع طالب العلم إلى أن يموت. فالحق أنك تستدل ثم ماذا؟ ثم تبني. لكن أهل الأهواء عكس، يبنون ثم يستدلون، يبحثون عن أدلة، فإن وافق الدليل وإلا له أعناق الأدلة. فصاحب الحق يستدل ثم يبني حكما تصلح لها الحكمة التي يقولون: ثبت عرشك ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. وهكذا من طلب المراء ومن طلب الرفعة على الناس بحفظ القرآن ما يعطيها الله عز وجل الهدى، فلا بد أن يطلب الهدى. والهدى هو أن يمضي على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. فمن توفر فيه هذان الشرطان ما يضيعه الله، يتدبر كتاب الله طالبا الهدى، النية تريد الهدى والتدبر عمل. قال تبين له طريق الحق، طريق الحق الكتاب والسنة، وطريق الجنة والإسلام كله حق. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي ثم في السنة يحصل التدبر وطلب الهدى في السنة. السنة هي الطريقة في اللغة، هي الطريقة. لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفي بعض الألفاظ سنن وجاءت بالضم سنن، السنة الطريقة. وأما في الاصطلاح فهي كل قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما اعتقده اعتقدناه، وما قاله قلناه، وما عمله عملناه، وما تركه تركنا. هذه السنة. إذن يدخل فيها الفرض وماذا؟ والنفل. يدخل فيها الفرض والنفل. وفي اصطلاح الفقهاء يقولون السنة على النفل والفرض واجب، لكن السنة عند الإطلاق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.